طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم عبد الله ورسوله. وبعد، فبعون الله تعالى نخصص هذا الدرس للتذكير بحقيقة فريضة الصيام، لأننا كما تعلمون جميعا نستقبل رمضان بعد ساعات قليلة. نسأل الله عز وجل أن يبلغنا إياه وأن يعيننا فيه على صيامه على الوجه الذي يرضيه عنا، وأن يجعلنا من عتقائه بمنه وكرمه. طبعا الوقت قصير والحياة كلها قصيرة، نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل أعمالنا فيها حجة لنا لا علينا يوم نلقاه. لذلك نغتنم الوقت ونحاول أن نختصر ما أمكن. بداية، الله عز وجل يقول في كتاب العزيز، وهي أول آية نزلت على محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم، اقرأ باسم ربك الذي خلق. المراد أن الواجب الأول على المكلف هو أن يقرأ كل شيء يتعامل معه في هذه الدنيا من عبادات وأخلاقيات وسلوكيات ومواقف وعلاقات باسم ربه، أي قراءة يظهر بها اسم ربه في حياته، تظهر ربوبيته له في حياته. يعني المراد الخلاصة أن نقرأ كل شيء من خلال القرآن. ماذا يعني أن نقرأ كل شيء من خلال القرآن؟ أي أن نتعقل كل شيء، كل شيء نتعامل معه في هذه الدنيا، وكل ما يستجد في هذه الدنيا معنا من عبادات وأخلاقيات وسلوكيات ومواقف وعلاقات من خلال المنظور القرآني. يعني المقصود أن نتعقلها بحسب المفهوم القرآني، لأن المكلف بين حالين: إما أن يتعقل العبادات بحسب العادات، وبالتالي فتأتي عباداته عادية، يأتي صيامه عاديا، وأما أن يتعقل العبادات وكل شيء يتعامل معه في هذه الدنيا بحسب المفهوم القرآني، وبالتالي يأتي سلوكه قرآنيا، يعني يحقق من خلاله المقاصد القرآنية. فإذا أردنا أن نقرأ هذه العبادة من خلال القرآن، فنجد في سورة البقرة قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. يا أيها الذين آمنوا، لا شك أن خطاب يا أيها الذين آمنوا في القرآن هو قسيم خطاب يا أيها الناس، يجتمعان تحت مقسم الخطاب العام في كتاب الله عز وجل، وهو متنوع ومتعدد من أنواعه يا أيها الذين آمنوا، ومن أنواعه يا أيها الناس. طبعا يا أيها الناس، المقصود يا أيها الناس بخطاب يا أيها الناس تعريف الإنسان بالله عز وجل، وليس المقصود به التعريف النظري فقط، وإنما يدخل فيه كذلك التعريف القلبي، يعني تذليل المعارضات العقلية وتذليل كذلك المعارضات على المستوى الوجداني، يعني تزكية النفس بهذه المعرفة. خطاب يا أيها الذين آمنوا له غرض آخر. بداية، الإيمان هو الدخول في الأمن، آمن دخل في الأمن، ولكن الإيمان هنا المقصود به هو الانقياد، وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم. فإذا الإيمان هو ما هو ضد الاستكبار، لكن الله عز وجل سمى الإيمان أو سمى الانقياد إيمانا من باب تسمية الشيء أو إطلاق الشيء وإرادة سببه، مثل قوله تعالى: وينزل لكم من السماء رزقا. فهو أطلق الرزق وأراد المطر الذي هو سبب الرزق، فليدلنا على أن الإيمان أو الأمن لا ينال إلا بالإنقياد. لماذا؟ لأن الإنقياد هنا المراد به سكون النفس وسكون القلب للحقيقة التي تتسلط علينا بحكم الفطرة وبحكم الواقع وبمقتضى العقل. فالإنسان إذا لم يتصالح مع هذه الحقيقة، إذا لم يستسلم لهذه الحقيقة، إذا لم يسكن نفسه لهذه الحقيقة، فإنه لا يمكن أن يهدأ في هذه الدنيا على الإطلاق. ولذلك يقول الله عز وجل: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فإذا خطاب أيها الذين آمنوا، المقصود هو أناس تغلغلت معرفة الله عز وجل في قلوبهم، وسكنت نفوسهم إلى حقيقة التوحيد، وآمنوا أن أمنهم وسلامتهم هو بهذا الانقياد وبهذا الاتباع. فيأتي هذا الخطاب لهؤلاء. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. كتب هنا بالبناء للمجهول، والبناء للمجهول المراد به لفت النظر إلى نفس الفعل بخلاف البناء للمعلوم. يعني حين أقول مثلا قتل زيد عمرا، فإن الذهن ينشغل بالقاتل والمقتول، بالقاتل ولماذا قتله، لكن حين أقول قتل زيد فالذهن يكون منشغل الآن بحقيقة هذا القتل وكيفية هذا القتل وتفاصيل هذا القتل. فهنا الله عز وجل يقول كتب عليكم الصيام لألفت النظر إلى نفس فعل الكتابة، ليدلك على أن هذه العبادة مفروضة على الإنسان، هي فرض، يعني هي ما طلبه الشارع طلبا جازما وثبت بدليل قطعي، والنص الذي بين أيدينا لا شك أنه قطعي الثبوت قطعي الدلالة. المراد أن هذه العبادة ركن، العبادة عبارة الصيام ركن من أركان الإسلام كما بين النبي عليه الصلاة والسلام، هي أحد المباني الأربعة كما نعلم جميعا. يعني المباني الأربعة المقصود بها يعني الصلاة الصيام الزكاة الحج. ولذلك حين نقول أنها ركن بمعنى أنها إذا سقطت، يعني ركن الشيء هو جزء ماهيته، يعني إذا سقط سقطت الماهية كلها. يعني حين أقول أن الطاولة تتألف من مسطح خشبي ومن أعمدة أربعة، الآن إذا سقطت هذه الأعمدة الأربعة لم يعد عندنا طاولة الآن. لماذا؟ لأن الأعمدة الأربعة جزء ماهية الطاولة، أصبح عندنا شيء آخر. أو إذا سقط السطح وبقيت الأعمدة الأربعة لم يعد عندنا طاولة هنا، وإنما شيء آخر. فالصيام هو ركن بمعنى أنه جزء ماهية الإسلام، لكن هل نقول أنه إذا لم يصم الإنسان يكفر؟ طبعا وقع الخلاف بين أهل العلم في هذه المسألة، فعندنا عدة روايات عن الإمام أحمد وغيره، رواية أنه تارك أحد هذه المبادئ الأربعة، يعني الصيام والصلاة والزكاة والحج يكفر، ورواية أخرى عنه أنه إذا ترك الصلاة والزكاة يكفر، أو ورواية ثالثة أنه إذا ترك الصلاة والزكاة إذا قاتل عليها الإمام، ورواية رابعة أنه إذا ترك الصلاة لوحدها، ورواية خامسة أنه لا يكفر ولو ترك كل هذه المباني الأربعة. على كل حال إذا رجحه المحققون من أهل العلم مثل الحافظ بن رجب في شرحه على الصحيح وغيره، أن أهل الحديث متوافرون على أن الإنسان لا يكفر إلا بترك الصلاة، وهذا أيضا مروي عن السلف عموما. على كل حال، لكن المقصود بغض النظر، يعني بغض النظر إذا كان ترك الصيام بالكلية يخرج الإنسان من الملة أو غير مخرج من الملة، لكن المقصود التنبيه على أهمية هذه الفريضة. هذه الفريضة يعني بما أن النبي عليه الصلاة والسلام جعلها جزء ماهية الإسلام، فينبغي الاعتناء بها. ولذلك ورد التحذير الشديد من إفطار يوما بغير عذر، يعني حديث النبي عليه الصلاة والسلام من أفطر يوما بغير عذر لم يقضه بغير عذر ولا مرض، لم يقضه صيام الدهر وأن صامه، لم يقضه صيام الدهر وأن صامه. ولذلك العلماء يعني بعضهم يقول، بعض أهل العلم يقول إذا أفطر يوما من رمضان بلا عذر فإنه ليس له أن يقضيه. لماذا يقضي إذا كان لو صام الدهر كله فإنه لن يعوض هذا اليوم؟ لكن الجمهور طبعا على قضائه، مجموعة قضائي. وهل تجب الكفارة؟ طبعا هذا أيضا خلاف بين أهل العلم. يعني حنفية قالوا إذا أفطر عامدا بمعنى تناول الطعام والشراب عامدا، فهنا عندهم أنها تكاملت الجناية، لأن الفطر وقع صورة ومعنى، وبالتالي يلزمونه بالكفارة قياسا على حديث الأعرابي وقعت على امرأتي في رمضان، خلافا للشافعية الذين يحصرون الكفارة فقط بالجماع في نهار رمضان. والكفارة طبعا كما هو معروف أنه تحرير رقبة، أو أن يصوم شهرين إذا لم يجد رقبة ليحررها، فإنه يصوم شهرين متتابعين، لا يعني ليس فيهما عيد ولا أيام التشريق ولا يوم أفطر فيه لعذر، لأن هذا يقطع التتابع. ويستثنى من ذلك الحيض عند النساء طبعا لتكرره كما هو معلوم. على كل حال، المقصود تنبيه على أهمية هذه الفريضة. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. الصيام لغة هو الإمساك، الإمساك عن المفطرات المعروفة، الطعام والشراب والجماع في نهار رمضان، من طلوع الشمس إلى غروبها مع النية في أصل اللغة، وهو مطلق الإمساك، لكن جاء الشرع فخصص المعنى وجعله منصرفا إلى هذا الذي تقدم. فإذا هو الإمساك عن المفطرات من طلوع الشمس إلى غروبها مع النية، مع النية. وطبعا النية محلها القلب، يعني لا يشترط التلفظ بها، لكن هل يشترط تبيتها قبل الفجر أو أن يعينها لما يصومه؟ العلماء قالوا أنه في بالنسبة لي يعني صيام الفريضة فإنه لا يشترط ذلك، لا يشترط أن يعني يعينها لما يصومه، لأنها يعني واجب مضيق كما قالوا، الواجب مضيق والذي لا يسع يعني عبادتين من جنسه، يعني من جنس واحد. يعني مثلا لو وقف بين الظهر والعصر مثلا ليصلي أربعا، فهل ونوى مطلق الصلاة لم ينوي الفريضة، هل تجزئه؟ لا تجزئه، لأن هذا واجب، لأن هنا الوقت موسع، يعني يسع عبادتين من جنس واحد. بينما في رمضان لا يمكن أن يأتي الإنسان بالفرض وبالنفل، ولذلك قالوا لو صام يعني ونوى مطلق الصيام فإنه يجزئه من غير أن ينوي الفريضة، يعني لأنها عبادة هنا في رمضان مضيقة، يعني الواجب فيها مضيق لا يسع يعني أمرين أو عبادتين من جنس واحد. بينما إذا كان يقضي رمضان فإنه يجب عليه أن يبيت النية قبل الفجر وأن يعينها لما يصوم، لأنه يحتمل أنه يعني يصوم من أجل يصوم تكفيرا، مثلا يصوم صيام كفارة أو صيام مثلا صيام نذر أو إلى آخره، فلا بد أن يعينه لما يصومه. طيب الآن كما كتب على الذين من قبلكم، كما كتب على الذين من قبلكم، فهذا دل على أن رمضان فرع عابر للشرائع، وهذا يدل على شدة التصاقه بالتوحيد. ولذلك قل أن تجد أصلا بصورة عامة قل أن تجد دينا ليس فيه صلاة ولا صيام. لعلكم تتقون، طبعا هذا هو المقصد وهذا هو الهدف من افتراض صيام رمضان، يعني يرجى ممن صامه أن يتحقق بالتقوى. التقوى هي ملكة في النفس يصير فيها الإنسان مدققا في كل فعل في كل قول في كل سلوك، هل هو يرضي الله عز وجل أم يغضبه، يعني هذه الملكة مهمة جدا، يعني ولذلك الله عز وجل شرع صيام رمضان من أجل أن نكتسب هذه الملكة. وفي أهميتها آيات كثيرة جدا، يعني التقوى هي التوقي هي الحذر، كما فسر عمر وغيره من السلف أما سلكت طريقا ذا شوك، فقال بلى، قال ما فعل، قال شمرت واجتهد، قال فذاك التقوى، يعني التوقي هي الحذر هي التدقيق هي التروي، أن تدقق في كل قول في كل فعل، هل هو ما يرضي الله ولا ما يسخطه. فلا شك أن الصيام صيام رمضان يكسب الإنسان هذه الملكة العظيمة. وفي أهميتها آيات كثيرة، يعني الله عز وجل مثلا يقول من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، يعني الإنسان الذي يقع في ضائقة معينة فخير طريقة للخروج من هذه الضائقة هو أن يتق الله عز وجل. واتقوا الله ويعلمكم الله، التقوى وسيلة للتعلم، يعلمك الله عز وجل بالتقوى، إذا اتقيت الله عز وجل يزيدك، يفتح الله عز وجل عليك من كنوز المعرفة، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، هي وسيلة لنيل البركات كذلك. وغيرها الكثير من الآيات تتعلق يعني بالدنيا وبالآخرة، إن المتقين في مقام أمين، يعني حين يخاف الناس هم في مقام أمين يؤمنهم الله عز وجل، إن المتقين في جنات وعيون، إن المتقين في جنات وعيون، ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثية، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فإذن يحوز الإنسان الأمن إذا حقق التقوى في الدنيا وفي الآخرة، وكفى بالتقوى يعني فضلا أن يقول الله عز وجل فيها إن الله يحب المتقين، إن الله مع المتقين، يعني التقوى تكسبك محبة الله، التقوى تكسبك معية الله عز وجل، وهذا أعظم الفضل. ولذلك ينبغي على الإنسان أن يغتنم هذا الشهر من أجل تحقيق هذه الملكة العظيمة. طيب كيف نحقق هذه الملكة؟ يقول الله عز وجل وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. ثم عدد صفاتهم فقال الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. فإذن عندنا ثلاثة أمور إذا حققنا تحققنا بالتقوى الإنفاق. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنه ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير وكان أجود ما يكون في رمضان وضبط أيضا بالرفع أجود ما يكون في رمضان أجود يعني تكون في مثل هذه الحالة أجود هي خبر كان. أما إذا قلنا أجود بالرفع فالمقصود كان يعني أجود أكوانه في رمضان يعني تصير هي اسم كان وفي رمضان خبرها وكان أجود ما يكون في رمضان وذلك حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن. فلرسول الله صلى الله عليه وسلم حين يدارسه جبريل القرآن أجود بالخير من الريح المرسلة. لا شك أن هذا حديث أصل عظيم في الدلالة على أثر تدارس القرآن وهذا الذي ينبغي أن يحرص عليه في هذا الشهر الكريم المبارك أن نحرص على تزكية أنفسنا بهذا القرآن بهذا الوحي. لماذا؟ لأنه في هذا الشهر خصوصا النبي عليه الصلاة والسلام ماذا يقول فيه؟ يقول إذا جاء رمضان صفرت الشياطين وفتحت أبواب الجنان وفتحت أبواب الجنة. صفرت الشياطين أنت أصلا تركت الشهوات يعني تركت ما يعني ما يتخذه الشيطان سبيلا لإغوائك يعني الشيطان بأي شيء يغوينا بالشهوات بالمباحات وغيرها فأنت تركتها فسددت كل الطرق على الشيطان ثم هو في هذا الشهر مصفد هو عدوه. تخيل إنسان الآن في معركة وسدت كل السبل للعدو ليصل إليك ثم علمت أنه مصفد مسلسل يعني لا يمكن أن يصل إليك بوجه من الوجوه فهذا وقت التزود ولا شك هذا وقت التزود. فلذلك ينبغي على الإنسان أن يقبل في هذا الشهر على التزود من هذا القرآن على تزكية نفسه بهذا القرآن كما كان دأب النبي عليه الصلاة والسلام وصحابته. فإذا هذا ما ينبغي أن نسعى إليه وأن نشغل به في هذه الأيام المباركات التي نستقبلها. وتفتيح أبواب الجنان معنى ذلك أنه أقل عمل قد يتسبب لك بدخول الجنة. ولذلك يعني هناك أعمال كنا نعملها خارج رمضان نكسب عليها الأجر أما في رمضان فنكسب بها دخول الجنة. وكمثال على ذلك مثلا العمرة نعم في هذه الأيام محروم من العمرة الله المستعان لكن العمرة في غير رمضان يقول فيها النبي عليه الصلاة والسلام العمرة إلى العمرة مكفرات لما بينها العمرة إلى العمرة تكفر ما بينهما لكن في رمضان تعد الحج مع النبي عليه الصلاة والسلام. انظروا كيف تضاعف الأجر وتضاعف الفضل. وكذلك إطعام الطعام مسئل النبي عليه الصلاة والسلام أي الإسلام خير قال تقرأ السلام على من تعلم ومن لا تعلم وتطعم الطعام. لكن في رمضان بالذات يقول النبي عليه الصلاة والسلام من فطر صائما كان له مثل أجره. تخيلوا كان له مثل أجره والله عز وجل يقول كما في الحديث القدسي الصيام لي وأنا أجزي به يعني الله عز وجل أخفى جزاء الصائم. مجرد أنك تفطر الصائم يعني تنقله من حال الصيام إلى حال الفطر فأنك تكسب هذا الأجر العظيم. ولذلك في بعض الروايات ولو على مزقة لبن ولو بشربة ماء. فلا شك أنه يعني هذا هو المراد بقول النبي عليه الصلاة والسلام تفتح أبواب الجنان. فهي فرصة حقيقية يعني أقل جهد في هذه الأيام المباركات يضاعف مضاعفة عجيبة. شوف النبي عليه الصلاة والسلام يقول لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك أطيب عند الله لخلوف فم الصائم يعني تغير رائحة الفم بسبب ترك الطعام والشراب وهو تغير غير قصدي تغير غير قصدي غير إرادي وله هذا الفضل العظيم. نحن نعرف أنه دم الشهادة يأتي يوم القيامة ويأتي الشهيد يوم القيامة ورائحة دمي رائحة المسك. في الحديث هنا يقول لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك يعني وهو تغير غير قصدي غير إرادي. فكيف إذا أقبل الإنسان على هذا الوحي في هذه الأيام المباركات يحاول أن يغير من نفسه حتى ولو لم ينجح 100% لكنه لا شك أنه سيكسب أجرا عظيما لا يمكن أن يتصوره الإنسان. أخفى الله جزاءه وتولى هو مجازاته أن يتولى هو مجازاة المؤمنين به يوم القيامة. طيب، فإذا البرنامج في هذا الشهر ما هو؟ لخصه لنا الإمام الزهري. قال الإمام الزهري قال إذا كان رمضان فإنما هو قراءة القرآن وأطعام الطعام. فإذا اليوم كثير من الإخوة والأخوات يسألون إنه ماذا نفعل، ما هو برنامج هذا الشهر؟ فباختصار شديد البرنامج في هذا الشهر تزكية النفس بهذا القرآن وأطعام الطعام، هذا هو البرنامج بكل بساطة. النقطة الثانية الكاظمين الغيظ، لا شك أنه يعني كلنا يعلم حديث النبي عليه الصلاة والسلام أنه إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصحب، وإن سابه أحد أو شاتم فليقل إني صائم إني صائم. فدل على أن الإمساك المطلوب من المكلف في هذا الشهر الكريم مبارك والإمساك عن الشهوات الجسدية وعن الشهوات النفسانية كذلك. فإذا صام الإنسان على هذا الوجه لا شك أنه يكسب أيضا يعني ما يعني أحد أركان ملكة التقوى التي ينبغي أن نحرص عليها جميعنا في هذا الشهر الكريم مبارك. أيضا ينبغي علينا أن نقبل في هذا الشهر على يعني هذا الكتاب لنزيد من تعلقنا بالله عز وجل ونزيد من ثقتنا بعفو الله عز وجل. لأن الله عز وجل ماذا قال؟ والذين إذا فعلوا فاحشة، يعني يصف المتقين، والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله، فلا شك أنه يرجعون إلى الله عز وجل عقب الذنب بشرة. لماذا؟ لأن معرفة الله عز وجل مغروزة في قلوبهم. فينبغي أن نحرص في هذا الشهر على أن نعمق الصلة بالله عز وجل، وكذلك أن نعمق الثقة بعفو الله عز وجل. ولو أذنب العبد مئات المرات في اليوم الواحد، إذا استطاع أن يعود عقب كل ذنب ويستغفر الله عز وجل فلا شك أن الله عز وجل يغفر له. لكن من يستطيع ذلك؟ من كان عفو الله عز وجل أعظم في قلبه من المعاصي. والذي يربي هذا المعنى ويغرسه في قلوبنا هو هذا الوحي. فلذلك ينبغي أن نقبل على هذا الكتاب وأن نتدارسه لنعمق هذه المعاني في نفوسنا. هذا هو ميزان القراءة الصحيحة النافعة في رمضان. هل ازددنا تعلقا بالله بعد كل قراءة؟ هل ازددنا ثقة بعفو الله؟ هذا هو الميزان. وإلا فإن في قراءتنا خللا ينبغي أن نعكف على معالجته ثم نستأنف القراءة لعلكم تتقون. ثم يقول بعد ذلك أياما معدودات. أياما معدودات يعني نكرة، والنكرة تفيد في لغة العرب التقليل، يعني هو الآن يريد أن يخفف على المكلف، لأنه لفظ كتب لا شك أنه يرخي في حس المكلف ثقلا، فأراد الله عز وجل أن يخفف على المكلف. قال أياما معدودات، يعني هو لم يفرض صيام الدهر كله، أياما معدودات. فهذا التيسير الأول. ثم التيسير الذي بعده، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. ثم بعد ذلك يقول على الذين يطيقونه، وفي قراءة يطوقونه، فدية طعام مسكين. على قول ابن عباس الآية، أن الآية غير منسوخة، والمقصود هي الشيخ والشيخة، يعني اللي يطوقونه يعني الطاقة هي اسم لما يقدر عليه بمشقة بخلاف الوسع، واسم لما يقدر عليه بيسر وسهولة. فهذا تيسير آخر، وسبقه تيسير معنوي كما كتب على الذين من قبلكم. ثم كرر الله عز وجل نفس هذا التيسير في الآية التي بعدها، فقال فمن شهد منكم الشهر فليصوم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. ونص على أنه يريد بنا التيسير، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ثم جاء بتيسير آخر في الآية التي فيها قوله عز وجل أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. ثم تيسير آخر، علم الله أنكم كنتم تختارون أنفسهم فتاب عليكم وعفى عنكم. في كل هذه التيسيرات ما المقصود منها؟ المقصود أن المكلف أن لا يشتغل بتفاصيل تعنته في هذا الشهر، كما هو حال الكثيرين اليوم. يعني يصل الأمر بالبعض اليوم أنه يسأل الأسئلة التي تدخله في إطار يعني العنت، مع أنه يسمع قول الله عز وجل يقول بصورة واضحة وقاطعة يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. لذلك تكسر الأسئلة، أنه بعد الوضوء شعرت في أثر في حلقي، وهو يعرف الجواب ومع ذلك يسأله ويعيد السؤال، ينشغل بتفاصيل لا قيمة لها عن المقصد الحقيقي. بل وصل الأمر ببعضهم إلى أسئلة عجيبة، إذا خرج اللعاب من طرف اللسان إلى خارج ظاهر الفم ثم عاد إلى داخل الفم هل يفتر؟ يعني ومع ذلك نحن نجد هنا أن الله عز وجل ليس هذا هو مراده من هذه الفريضة، وإنما مراده أن نحقق التقوى، هذا هو المراد الأساسي. طيب وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. ثم يقول شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. رمضان في اللغة يقولون الرمض شدة وقع الشمس والرمضاء شدة حرها، وذلك يقولون رمضت الإبل إذا رعت في الرمضاء في وقت شدة حر الشمس فقرحت أكبادها، ولذلك قالوا سمي رمضان رمضانا لأنه يحرق الذنوب. لاحظوا الآن نحن عرفنا ما هو الهدف، ما هو الهدف من افتراض الصيام، وهو تحقيق التقوى، ملكة التقوى. الآن الله عز وجل يبين لنا الغاية، وأنتم تعرفون الفرق بين الهدف والغاية. الهدف مثلا أنا والله يعني في يوم عطلة إذا قصدت مع عائلتي مكانا معينا، مثلا منطقة سير الضنية مثلا، لماذا؟ من أجل أن أروح عن نفسي وعن عائلتي. فالآن عندي الهدف ما هو؟ نقصد هذه المنطقة، والغاية ما هو؟ الترويح عن النفس. فهذا هو الفرق بين الهدف والغاية. الهدف هو تحقيق ملكة التقوى. طيب ما الغاية من هذه الملكة؟ الآن الله عز وجل يبين لنا الغاية، يقول شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. يعني الله فرض علينا صيام هذا الشهر شكرا له على نعمة القرآن، على أعظم نعم علينا وهو القرآن. لماذا؟ لأن التقوى تعين الإنسان على شكر الله عز وجل. التقوى هذه الملكة إذا اكتسبها الإنسان لا شك أنه بها يصير حسه مرهفا، بمعنى أنه يستطيع أن يرصد النعم وأن يلتفت إليها. ولذلك يقول الله عز وجل ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. فاتقوا الله لعلكم تشكرون، يعني التقوى ملكة إذا حزتها تأهلت لشكر الله عز وجل على نعمه. من أجل ذلك شرع صيام يوم الاثنين. لما صام النبي عليه الصلاة والسلام يوم الاثنين وسئل عن ذلك قال ذاك يوم ولدت فيه ويوم بعثت فيه، يعني أصومه شكرا لله على نعمة الولادة والبعثة فيه. وشرع الله عز وجل وشرع النبي عليه الصلاة والسلام كذلك صيام عشراء شكرا لله على نعمة إنجاء موسى عليه السلام ومن معه من الموحدين من فرعون وجنده، وشرع صيام يوم عرفة لغير المعرف شكرا لله على نعمة ابتداء الدين في عرفة واستكمال شرائعه في عرفة، وشرع للمكلف أن يصوم رمضان شكرا لله على نعمة القرآن. فإذا نحن نصوم من أجل أن نكسب التقوى التي تؤهلنا لشكر الله على نعمة القرآن. لذلك لاحظ الله عز وجل ماذا يقول، يقول ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم. فإذا نحن لماذا نكبر الله عز وجل في العيد؟ نكبر الله عز وجل في العيد فرحا وشكرا لله عز وجل على نعمة القرآن، لأنه لمسنا هداية أو لمسنا هداية القرآن في هذا الشهر بإقبالنا عليه ومحاولتنا تزكية أنفسنا بالقرآن في هذا الشهر الكريم المبارك. ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون، يعني يرجى من صامه على الوجه المشروع الذي بينه الله عز وجل أن يصير متأهلا لشكر الله على نعمة القرآن. طيب كيف نشكر الله عز وجل على نعمة القرآن؟ الشكر في لغة العرب الإظهار كما نعلم جميعا، يقال زرع شاكر، ويقال كذلك أنه يعني دابة شكور يعني مظهرة بسمنها إسداء صاحبها إليها. فالشكر في اللغة ليس هو مجرد الثناء باللسان، وإنما الشكر هو إظهار أمر المنعم في نعمه، هكذا أكون شاكرا لله عز وجل. طيب كيف أشكر الله عز وجل على نعمة القرآن؟ بأن أتعامل مع القرآن كما يريد الله عز وجل، أتعامل مع هذه النعمة العظيمة كما يريد المنعم. والله عز وجل بيّن لي في كتابه كيف يجب علي أن أتعامل مع هذه النعمة العظيمة، فبين أن الواجب في هذه النعمة أتدبرها، والعمل بهذا القرآن ودعوة الناس به وإليه وجاهدهم به جهادا كبيرا. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور الآخرة. فإذا كيف أشكر الله عز وجل على نعمة القرآن؟ أشكر الله على نعمة القرآن إذا أقبلت عليه، أزكي نفسي به وأدعو الناس به وإليه. ولذلك يقول الله عز وجل والذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل في ضلال مبين. هكذا نشكر الله عز وجل على نعمة القرآن. فإذا كملخص سريع، ما الهدف، ما الهدف من افتراض صيام رمضان على المكلف؟ الهدف هو حيازة ملكة التقوى. كيف أحوز ملكة التقوى؟ بالإقبال في هذا الشهر على تزكية النفس بهذا القرآن، ليثمر أثرا مباشرا وهو الإنفاق، ويثمر أثرا مباشرا وهو كظم الغيظ، وليثمر كذلك يعني في القلب معرفة بالله عز وجل وثقة بالله عز وجل، يعني تمكن الإنسان أن يعود إلى الله عز وجل، تدفعه أن يعود إلى الله عز وجل بعد كل ذنب. والآن ما هي الغاية من افتراض هذا صيام هذا الشهر الكريم المبارك؟ الغاية من افتراض صيام هذا الشهر الكريم المبارك هو شكر الله على أعظم نعمة، وهي نعمة القرآن. كيف نشكر الله عز وجل على نعمة القرآن؟ نشكر الله عز وجل على نعمة القرآن بالعمل به وبتبليغه للناس، بتزكية النفس به، بالعمل به وبتبليغه للناس. هذا ما أحببت في عجالة أن يعني أذكر نفسي وأذكركم به، والله أسأل أن يعيننا في هذا الشهر الكريم المبارك على تحقيق المقصد من هذه العبادة، لنكسب هذه الملكة العظيمة ونتأهل بها لشكر الله عز وجل على نعمة القرآن. اللهم أنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على طاعتك والتقت على محبتك وتعاهدت على نصرة شريعتك، فوفق اللهم رابطتها وأدم مدها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو، واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك، وأحيها بمعرفتك وأحيها بمعرفتك وأحيها بمعرفتك، وأمتها على الشهادة في سبيلك، إنك نعم المولى ونعم النصير. وصل اللهم وسلم على سيدنا وحبيبنا وقائدنا وقدوتنا وقرة عيوننا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وجزاكم الله تعالى جميعا كل خير، وكل عام وأنتم بألف خير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.